أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المسألة 76، حيث قال صاحب العروة إنه إذا كان الصائم بالواجب المعين مشتغلا بالصلاة الواجبة فدخل في حلقه ذباب أو بق أو نحوهما أو شيء من بقايا الطعام الذي بين أسنانه، وتوقف إخراجه على إبطال الصلاة بالتكلم بأخ أو بغير ذلك، فإن أمكن التحفظ والإمساك إلى الفراغ من الصلاة وجب، وإن لم يمكن ذلك ودار الأمر بين إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج، فإن لم يصل إلى الحد من الحلق كمخرج الخاء وكان مما يحرم بلعه في حد نفسه كالذباب وجب قطع الصلاة بإخراجه. ولو في ضيق الوقت، فرض صاحب العروة أن إخراج هذا الذي دخل في حلقه كان متوقفا على التلفظ بحرفين، مع أنه أولا هذا الذي يصير صوت حين إخراج شيء، حين محاولة إخراج شيء من الحلق أخ ليس كلاما، مثل شخص يتنحنح أو كان عنده سعال، هذا ليس تكلما، صوت يشبه التكلم. وثانيا لو فرض توقفه على التلفظ بحرفين فكما قال بعض الظرفاء يمكنه أن يقرأ بعض الآيات القرآنية، مثل قوله تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، هكذا قال بعض الظرفاء، يقول ولئن أخرنا ويكرر ذلك. قراءة للقرآن على أي حال، إذا توقف التكلم بكلام آدمي لإخراج ما دخل في حلقه، فذكر صاحب العروة أنه إذا كان ذاك الطعام محرما كالذباب فيجب عليه إبطال الصلاة بأن يقول أخ أخ ليخرج ذاك الطعام من حلقه، ولو كان يلزم من ذلك فوت الصلاة لضيق وقتها. والسيد الخوئي قبل ذلك، مع أن مفروض كلام صاحب العروة لم يكن هو صوم رمضان، قال الصائم بالواجب المعين، ولعل هذا الصوم الواجب المعين صوم منذور، أو صوم قضاء بعد الزوال، كيف يفرض أن استمرار هذا الصوم أهم من فوت الصلاة؟ فلا بد أن يفرض أنه صوم رمضان. ثم من أين علم صاحب العروة أن الصلاة التي كانت أهم من الصوم كما ورد في صحيح أبي زرارة حيث جعل الولاية أهم الخمسة ثم جعل الصلاة بعدها ثم الزكاة بعد الصلاة ثم الحج بعد ذلك وآخر شيء انتهى إلى الصوم؟ الصلاة المفروضة التي هي أهم من الصوم المفروض، كيف تحرزون يا صاحب العروة يا سيدنا الخائي أن هذه الصلاة ليست أهم من الصوم الذي اجتمع معه تكليف آخر وهو الاجتناب عن أكل الذباب؟ لعل الصلاة أهم من كليهما. فلا أقل من أن تقولوا بالتخير، وقد أشار إلى ذلك السيد السيستاني ولا بأس به. ثم نقول في ضيق الوقت يا سيدنا الخوي أنت تقول بأن الصلاة لا تسقط بحال، خب هو مضطر إلى أن يقول أخ ليس مضطرا إلى إبطال صورة الصلاة، مرة مرتين ثلاث مرات يقول أخ هذا الذباب مو ملتصق بحلقة خوي يطلع. إذا انجر إلى الإخلال بصورة الصلاة ذاك بحث آخر لم يفرض في كلام صاحب العروة. غايته أنه مضطر إلى تكلم في صلاته في ضيق الوقت. أنتم قلتم الصلاة لا تسقط بحال وليس مسمى الصلاة متقوما بنظركم بأكثر من السجود والركوع والطهور. الصلاة ثلاثة أثلاث، ثلث ركوع ثلث سجود ثلث طهور، وليس متقوما بالاجتناب عن التكلم الإرادي. فإذن أنتم لابد أن تستكشفوا من قوله عليه السلام إنها لا تدع الصلاة بحال وجود أمر اضطراري بهذه الصلاة المشتملة على التكلم في ضيق الوقت. وهنا نقول بإمكانكم استكشاف أهمية الصوم ولو لم يقترن بتكليف آخر كما سيأتي إذا كان ذاك الطعام محللا. فتزاحم الصلاة الاختيارية في ضيق الوقت مع الصوم. هناك قلتم بأن الصلاة أهم من الصوم إذ لم يقتنن به تكليف آخر لأنه فرض أن الطعام الذي دخل كان في حلقه محللا. فقطعة لحم بين أسنانه دخل في حلقه وهو ينجبر أنه يقول أخ حتى يخرج ذاك الطعام من حلقه، وذاك طعام حلال. هناك ذكر السيد الخوئي أن الصلاة أهم من الصوم مجرد من الصوم في حد ذاته، فيجب إبطال الصوم تحفظا على الصلاة في ضيق الوقت. نقول لا، التزاحم بين الصوم وبين الصلاة الاختيارية، والصوم أهم من الصلاة الاختيارية. أصل الصلاة لا تفوت، لأن بإمكان هذا الشخص أن يأتي بصلاة اضطرارية مشتملة على التكلم بأخ، وهذا إشكال يرد على السيد السيستاني أيضا. يقول: يا سيدنا السيستاني، أنت دائما تتمسك بأن السنة لا تنقض الفريضة، والسنة ما لم كل جزء أو شرط أو مانع لم يرد ذكره في الكتاب الكريم، فالاجتناب عن التكلم الذي ليس ماحيا لصورة الصلاة، لا، فمرة مرتين يقول أخ، الاجتناب عنه داخل في السنة. وأنت دائما تكرر وعلمتنا أن الإخلال بالسنة عن عذر، ولو كان العذر هو الاضطرار، لا يبطل الفريضة. إن قلت السيد السيستاني ذكر أنه مخير، إذا كان أمره دائرا بين أن يقول أخ فتبطل صلاته، أو يقول أو لا يقول أخ فيبلع ذلك الطعام الحرام ويبطل صومه، هنا قال لا وجه لتعين إبطال الصلاة، فكيف تقول هو مضطر إلى التلفظ بحرف أخ؟ نقول السيد السيستاني رأيه أنه إذا كان هناك تزاحم بين متساويين، فالعرف يرى أن ما اختاره هو المضطر إليه، وإذا كان أحدهما أهم فالمهم هو المضطر إليه. يعني إذا كان هناك حرام أهم وحرام غير أهم، فهو مضطر إلى ارتكاب الحرام غير الأهم، بلا بد أن يجتنب عن الحرام الأهم. إذا دار الأمر بين شرب ماء نجس أو شرب خمر، فالعرف يرى أنه مضطر إلى شرب الماء النجس لأنه أخف، وإذا كان ماءان نجسان اضطر إلى شرب أحدهما فهو مضطر إلى أحدهما، والعرف يقول كل ما يختاره لدفع الاضطرار هو المضطر إليه عرفا، هكذا يقول. فإذا اختار أن يقول أخ فهو مضطر إلى أن يقول أخ، فحينئذ يشمله قوله السنة لا تنقض الفريضة، وبذلك تتم صلاته. وهكذا بناء على ما قلناه من أن صحيحة ابن سنان تقول: إن الله فرض الركوع والسجود، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام، إن الله فرض الركوع والسجود والقراءة سنة، قريب هذا المضمون، ألا ترى لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن أن يقرأ القرآن، أجزاه أن يسبح أن يكبر ويسبح ويصلي. الإمام يستشهد على أن القراءة سنة والركوع والسجود فريضة، أنه إذا انجبر الإنسان إلى ترك القراءة لا يرتفع عنه وجوب الصلاة، فكل ما اضطر الإنسان في ضيق الوقت إلى ترك السنة لا يسقط عنه التكليف بالصلاة، لابد أن يأتي بالصلاة مع الإخلال بتلك السنة المضطر إلى الإخلال بها. فهذا مضطر إلى الإخلال بمانعية التكلم، فهو مكلف بصلاة اضطرارية. هذا كله في الصورة الأولى. أما الصورة الثانية إذا كان الطعام الذي دخل في حلقه دخل في فضاء حلقه محلل الأكل، ولكنه لم يتجاوز حلقه بحيث يصدق على بلعه أنه أكل له. يقول صاحب العروة هنا: إذا فرض سعة الوقت يبطل صلاته بالتلفظ بأخ أخ أو بأي شكل آخر حتى يخرج ذاك الطعام من حلقه، وإذا كان في ضيق الوقت بحيث لو أبطل صلاته لا يدرك ولو ركعة واحدة من الصلاة في الوقت، هنا حيث إن الصلاة أهم من الصوم الذي ليس مقرونا بتكليف آخر، فلا بد من الاستمرار في الصلاة وإبطال الصوم. هنا يرد عليه أنه يمكنه أن يتلفظ بأخ إذا قلنا بأنه تكلم بكلام آدمي، ولكن حيث إنه في ضيق الوقت نلتزم بصحة صلاته من باب الصلاة الاضطرارية. وهذا إشكال على السيد الخائي على صاحب العروة والسيد الخائي والسيد السيستاني، فإن كان هناك جواب على إشكالنا فنحن نستفيد. لحد الآن ما وجدنا جوابا على هذا الإشكال. الصورة الثالثة: إذا كان ذاك الطعام محرم الأكل ووصل إلى حد لا يصدق على بلعه أنه أكل، فهنا بلعه ليس مبطلا للصوم لأنه ليس أكلا، فيقع تزاحم بين وجوب الصلاة في ضيق الوقت وبين حرمة بلع هذا الطعام المحرم. بناء على رأي السيد السيستاني الطعام المحرم إنما يحرم أكله لا بلعه، فإذا وصل إلى حد بلعه لا يصدق عن الأكل فكما لا يكون مبطل للصوم لا يكون محرما، فالأمر واضح يبلعه ويستمر في صلاته وإن كان طعاما محرما إذا لا يصدق عليه الأكل. وأما بناء على ما لعله الظاهر وفاقا للسيد الخوي من أن بلع الطعام المحرم حرام وإن لم يصدق عليه الأكل، فهنا تقع المزاحمة بين وجوب الصلاة في ضيق الوقت وبين حرمة بلع هذا الطعام. إذا قال أخ أخ فطلع هذا الطعام المحرم من حلقه يقال بأن صلاته تصير باطلة، وإذا استمر في صلاته فيبلع الطعام المحرم. السيد الخوي قال هنا الصلاة أهم من بلع ذبابة واحدة، فيستمر في صلاته ويبلع تلك الذبابة. أنا أقول بناء على ما قلناه بأنه حيث إنه يضطر للاجتناب عن الحرام بالتلفظ بلفظ أخ وبعد ذلك نتمسك بأن الصلاة لا تسقط بحال على رأي السيد الخوئي وعلى رأينا بصحيحة ابن سنان، فتثبت مشروعية الصلاة الاضطرارية المشتملة على هذا التكلم، فالمزاحمة في الحقيقة بين الصلاة الاختيارية وبين الاجتناب عن هذا الطعام الحرام، ولم يعلم أهمية الصلاة الاختيارية على هذا الطعام الحرام، لأن أصل الصلاة لا تفوت، مضافا إلى أنه مو معلوم أن الصلاة أهم من كل حرام. السيد الخوي بنفسه في كتاب الحج قال: هل يلتزم بأن الحج الذي بني عليه الإسلام أهم من الزنا واللواط وشرب الخمر؟ هنا نقول لعل الحرام المزاحم للصلاة بناء على كلامكم من أن التلفظ بأخذ يبطل الصلاة رأسا، هل كل حرام يكون أخف والصلاة تكون أهم منه؟ قطعة لحم خنزير ما كان يدري، أو أكل الخنزير ولكنه الآن تاب إلى الله توبة نصوحة، أو لا بد أن يتوب، فدخلت قطعة لحم خنزير في فضاء حلقه وتجاوز عن حلقه. هنا بلع هذه القطعة من لحم الخنزير من أين أنه أخف من ترك الصلاة؟ لا، لعله أهم. السيد الخوي نظر إلى أكل الذبابة الواحدة هيجي، قال شنو قهوط خل يبلعها. الصورة الرابعة: ما إذا كان الطعام محللا أنا أكرر الصورة الثالثة. الصورة الثالثة كان الطعام محرما ووصل إلى حد لا يسلغ على بلعه أنه أكل. الصورة الرابعة: ما إذا كان الطعام محللا ووصل إلى حد لا يسلغ على بلعه أنه أكل. فهنا لا يبطل صومه لأنه لم يأكله، ولم يرتكب أي محرم لأن الطعام حلال بلعه حلال، فلا بد أن يبلع ذاك الطعام ويستمر في صلاته في ضيق الوقت بلا إشكال، بل في سعة الوقت على الأحبط لكون قطع الصلاة في سعة الوقت خلاف الاحتياط الوجوبي. المسألة 77: قيل يجوز للصائم أن يدخل إصبعه في حلقه ويخرجه عمدا وهو مشكل. ما أدري صاحب العروة هنا ليش صار مقدس شيء. الفقيه لابد أن لا يكون مقدس، يكون عنده حرية. شنو إدخال الإصبع فيما دون الحلق ليش تحتاج وجوبا في حال الصوم يكون يجتنب الصائم عنه؟ من أدخل إصبعه فيما دون حلقه، يعني فيما بعد حلقه، لإخراج قطعة عظم سمك مثلا، لإخراج عظم سمك يسلق أنه أكل إصبعه؟ لا يسلق أنه أكل إصبعه. فإشلون؟ مو احتياط استحبابي، ترى احتياط وجوبي وهو مشكل مع الوصول إلى الحد، يعني مع وصول إصبعه إلى ما بعد حلقه. ما عرفنا شنو منشأ هذا احتياط لصاحب العروة. خوب المسألة الثامنة والسبعون آخر مسألة هنا، وهي مسألة مكررة: لا بأس بالتجشؤ القهري وإن وصل معه الطعام إلى فضاء الفم ورجاع، بل لا بأس بتعمد التجشؤ ما لم يعلم أنه يخرج معه شيء من الطعام، وإن خرج بعد ذلك وجب إلقاؤه. ذكرنا سابقا أنه هنا توجد صحيحة ابن سنان تدل على جواز بلع ما تجشأه، ولو سبقه الرجوع إلى الحق لم يبطل صومه وإن كان الأحوط القضاء. فصل، أقرأ هذا الفصل حتى تحضروا أرواحكم على هذا البحث. فصل: المفطرات المذكورة ما عدا البقاء على الجنابة إنما توجب بطلان الصوم إذا وقعت على وجه العمد والاختيار، أما مع السهو وعدم القصد فلا توجبه، من غير فرق بين أقسام الصوم من الواجب المعين والموسع والمندوب، ولا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه، أي الجاهل القاصر والمقصر، والعالم، ولا بين المكره وغيره. هنا مطالب ينبغي التأمل فيها. المطلب الأول: هل هناك عموم ينفي مفطرية ارتكاب تلك المفطرات عن سهوين ونسيان، أم لا بد من الرجوع إلى مقتضى النص الخاص؟ السيد الخوي يقول: نعم، لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال أو ثلاث خصال، يسوغ على هذا الصائم الذي أكل سهوا أنه اجتنب عن الطعام، جامع سهوا أنه اجتنب النساء. تقبلون هذا الكلام من سماحة السيد الخوي رحمة الله عليه؟ أنا ما يمكنني أقبل هذا الكلام. إذا سهوا شخص ارتمس في الماء يقال إنه اجتنب الارتماس في الماء؟ لا يقال، إنه لم يجتنب الارتماس، ارتمس في الماء سهوا، وعليه لا بد من الرجوع إلى الدليل الخاص، وهو الروايات الواردة في السهو والنسيان، ونقرأها إن شاء الله. والنكتة الثانية: أن الجاهل القاصر إذا ارتكب غير الأكل والشرب والجماع، السيد الخوي يقول صومه صحيح فدولت والعياذ بالله استمنى، وهو جاهل قاصر بكونه مفطرا للصوم، وإن كان عالما بكونه حرام نفسي. السيد السيستاني يقول صومه صحيح، لأن السنة أي ما ثبتت مفطريته بغير الكتاب الكريم الإخلال به عن عذرين لا يبطل الفريضة. والنكتة الثالثة التي ينبغي التأمل فيها أيضا: ما لو صدر منه تلك المفطرات غير الأكل والشرب والجماع عن ضرورة أو إكراه، هل نحكم ببطلان صومه أم لا؟ هذه مباحث مهمة، وهناك روايات لا بد من التحقيق فيها، كقوله عليه السلام: أيما رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه، وما ورد في من جامع وهو يزعم أنه حلال له قال ليس عليه شيء. هل هذه الروايات يمكن الاستدلال بها على أن ارتكاب المفطرات عن جهل ونحوه لا يبطل الصوم أم لا؟ هذه مباحث مهمة أشرت إليها كي نبحث عنها بتفصيل في الليالي القادمة إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.